بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادسة الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان، يفطرون في رمضان. هذه المسألة السادسة مما بقي من ملحقات كتاب الصوم. في هذه المسألة جاء أن الشيخ الهم رجل كبير جدا في السن يضره الصيام، والمرأة الكبيرة أيضا في السن، وذو العطاش، ذو العطاش وهو كثير العطش بحاجة إلى الماء في أكثر الأوقات في حالة مرضية، هؤلاء يفطرون في شهر رمضان. وطبعا يفطرون إذا أضر بهم الصيام، حينئذ يجب أن يفطرون، ويتصدقون حينئذ وجوبا عن كل يوم أفطروه بمد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو ما إلى ذلك من الطعام. ثم إذا أمكنهم بعد ذلك أن يقضوا وجب عليهم القضاء، وإن لم يتمكنوا من القضاء بقوا على ضعفهم كما هي العادة طبعا، حينئذ يسقط عنهم وجوب القضاء، يسقط عنهم وجوب الأداء والقضاء. وقيل إذا عجز الشيخ أو الشيخة عن الصوم كليا يسقط عنهم حتى التكفير كما يسقط الصوم، يعني هذه الصدقة بمد من الطعام أيضا تسقط عنهم، لا يجب عليهم أن يتصدقوا بمد من الطعام. أما إذا أطاق الصوم، استطاع أن يصوم لكن بمشقة، مشقة لا تبلغ حد الضرر، يشق عليهم الصيام لكن لا يضر بصحتهم، هنا يجوز لهم الإفطار لكن تجب عليهم الكفارة، يعني التصدق بمد من الطعام. هذا قول مفصل. المصنف يقول القول الأول أظهر، القول الأول أظهر، يعني وهو أنه ماذا؟ مطلقا يسقط عنهم وجوب الصوم، ويجب عليهم أن يتصدقوا بمد من الطعام عن كل يوم أفطروه، وإذا أمكنهم فيما بعد القضاء وجب عليهم القضاء. هذه المسألة نقرأها. قال السادسة الهم الرجل الكبير، والكبيرة المرأة الكبيرة، وذو العطاش يفطرون، يجب عليهم الإفطار إذا أضر بهم في رمضان، ويتصدقون، ويجب أن يتصدقوا عن كل يوم أفطروه، يعني بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، تمكنوا فيما بعد من القضاء وجب، وإلا لم يتمكنوا سقط، يسقط القضاء. وقيل هذا قول ثاني، إن عجز الشيخ والشيخة عجزا عن الصيام، أصلا لا يمكنهما لأنه صعب عليهما، وإنما عجزا، سقط التكفير، هذا المد من الطعام أيضا يسقط عنهم كما يسقط الصوم. أما وإن أطاق الصوم لم يعجزا عنه، لكن ماذا؟ بمشقة، بمشقة، مو عاجزين قادرين لكن بمشقة، كفر، يجب عليهم أن يدفع هذه الكفارة. واضح؟ المصنف يقول والأول أظهر من الأدلة. السابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان. في هذه المسألة جاء أن الحامل المقرب يعني قرب موعد وضعها للحمل، إذا أضر بها الصوم أو أضر بجنينها، وكذلك المرضع القليلة اللبن، هذه وكذلك الحامل يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان، لأنه يضر بهما أو بجنينهما الصيام، ولكن يجب عليهما القضاء. الحامل بعد أن تضع ابنها ويكبر ابنها ولا يضر بها مثلا الصيام، لا يضر بلبنها، يجب عليها أن تقضي. وكذلك المرضع القليلة اللبن حينما يكبر ابنها ويستغني عن الحليب وتتقوى أو يكثر لبنها، حينئذ تتقوى على الرضاع والصيام لا يضر بها، حينئذ يجب عليها القضاء. بالإضافة إلى القضاء يجب أن تدفع صدقة عن كل يوم مد من طعام، عن كل يوم أفطرتاه يجب عليهما أن تدفع صدقة مد من الطعام. هذه السابعة نقرأها. قال: السابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان بعد وتقضيان فيما بعد مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام، سهلة. الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه إلى آخره. في هذه المسألة جاء أن الذي ينام في شهر رمضان ليلا واستمر نومه حتى فات وقت النية، يعني استمر نومه إلى أن طلع الفجر، بعد الفجر استيقظ، وقت النية هو عند طلوع الفجر، أو قلنا يجوز تبييتها منذ الليل. فإن كان قد نوى الصوم فلا قضاء عليه، إذا كان قد بيت نية الصوم منذ الليل هذا لا قضاء عليه وصومه صحيح. وإن لم ينوي من الليل والفجر أيضا كان نايم ما استطاع أن يستيقظ وينوي الصوم، هذا لم ينوي الصوم يصبح حتى لو كان ممسك ما مفطر ما متناول المفطر إلا أنه يجب عليه القضاء، صومه باطل. المجنون والمغمى عليه هذا لا يجب عليهما القضاء، لا يجب عليهما القضاء، لا يجب عليهما الأداء، وكذلك فيما بعد لا يجب عليهما حتى القضاء. سواء عرض عليهما الجنون أو الإغماء أياما من شهر رمضان أو يوم واحد أو بعض يوم جزء من يوم، يعني الصائم لو في أثناء النهار ساعة واحدة يغمى عليه هذا يسقط عنه الصيام أداء وقضاء. وسواء كان قد نوى النية نية الصيام من الليل أو لم ينوي، على كل حال يسقط عنه الأداء والقضاء. وسواء تناول المفطر أو لم يتناول المفطر، على كل حال المغمى عليه والمجنون يبطل صيامه ولا يجب عليه القضاء. اقرأ. قال: الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه، استمر إلى الصبح، فإن كان نوى الصوم من الليل فلا قضاء عليه، وإن لم ينوي الصوم من الليل أو عند الفجر فعليه القضاء. هذا مطلب انتهى. بعد مطلب ثاني: والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، الأداء يسقط وكذلك القضاء. سواء عرض ذلك، يعني عرض الجنون أو الإغماء أياما، عرض عليهما أياما من شهر رمضان، كل شهر رمضان، أو بعض يوم أو جزء من يوم، الصائم أغمي عليه جزء من يوم، هذا يبطل صومه ولا يجب عليه القضاء. وسواء سبقت منهما النية من الليل، نووا نية الصيام وبعدين عرض عليهما الجنون أو الإغماء، أو لم تسبق، على كل حال صومهم لا يجب والقضاء لا يجب. وسواء عولج بما يفطر، يعني عولج هذا المغمى عليه أو المجنون بما يفطر أو لم يعالج بما يفطر، على كل حال تناول المفطر أو لم يتناول هذا لا يجب عليه لا الصوم ولا القضاء، على الأشبه من الأدلة. هذه هي المسألة الثامنة. التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام. في هذه المسألة السهلة أنه الذي يجوز له الإفطار في شهر رمضان كأن يكون مسافر، كأن يكون شيخ كبير مثلا، هؤلاء المرضع الحامل قلنا اللي يجوز هؤلاء يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان، يكره لهما التملي الإكثار من الطعام والشراب، وكذلك يكره لهما لهؤلاء الجماع نهارا. وإن كان قيل يحرم عليهما الجماع، لكن القول الأول وهو أنه يكره أشبه للأدلة. هذه التاسعة والأخيرة نقرأها. التاسعة من يسوغ له يجوز له الإفطار في شهر رمضان، يكره له التملي الإكثار من الطعام والشراب وكذا الجماع، وقيل يحرم الجماع لمن جاز له الإفطار، والأول أنه لا يكره له أشبه. واضح؟ هذا إلى هنا بحمد الله تعالى ومنه انتهى كتاب الصوم إلى هنا. بعد هذا يدخل المصنف كعادة بقية الفقهاء في كتاب الاعتكاف، في بحث الاعتكاف. قال: كتاب الاعتكاف والكلام فيه، في الاعتكاف، معنى الاعتكاف يعني، وفي أقسامه وأنواع الاعتكاف وأحكامه. الآن المصنف يدخل في تعريف الاعتكاف ومعنى الاعتكاف. قال: الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة. الاعتكاف هو حبس النفس على شيء في مكان، الحبس على شيء في مكان. شرعا الاعتكاف هو اللبث المتطاول، يعني اللبث الطويل في المسجد الجامع، في المسجد الجامع، مو كل مسجد، لأي غرض، لغرض العبادة بالشرائط التي سيأتي ذكرها. ولا يصح الاعتكاف إلا من المكلف، يعني البالغ العاقل المسلم، واضح، المؤمن. وهذا هو تعريف الاعتكاف. ثم شرائطه، نوضح الشرط الأول، شرائطه ستة، نوضح الشرط الأول ثم نقرأ هذا المقدار. الشرط الأول من شروط الاعتكاف النية، فيجب في الاعتكاف نية القربة إلى الله تعالى، أنه يعتكف قربة إلى الله تعالى ليتقرب إلى الله تعالى. ثم إن كان الاعتكاف منذور يجب عليه أن ينويه واجبا، يقول: أعتكف وجوبا قربة إلى الله تعالى، يعني يقول في نفسه، لأنه نذر الاعتكاف سابقا، نذر، قال لله علي إذا نجحت في الامتحان مثلا فإني أعتكف هذا العام في شهر رجب مثلا في المسجد الجامع. حينئذ الاعتكاف في شهر رجب يكون عليه واجبا بسبب النذر، واضح. فلذلك يجب أن ينوي نية الوجوب. وإن كان الاعتكاف مندوبا، لم ينذر، طبعا الاعتكاف بطبعه هو مندوب مستحب، إلا إذا نذر يصير واجب. حينئذ إذا كان مندوب ينوي نية الندب. لكن إذا مضى له يومان في الاعتكاف، دخل في الاعتكاف بنية الندب والاستحباب، ما ناذر ولا حالف، واضح، ودخل في الاعتكاف وبات يومين في المسجد الجامع، هنا يجب عليه أن يكمل اليوم الثالث، لا يجوز له أن يترك، رغم أن الاعتكاف كله مستحب، إلا أنه ما دام أكمل يومين من هذا المستحب فإكمال اليوم الثالث واجب على الأظهار، وذلك لدلالة الأخبار على هذا الوجوب. وحينئذ عند اليوم الثالث يجب عليه أن يجدد نية الوجوب، يقول: أعتكف هذا اليوم الثالث وجوبا قربة إلى الله تعالى. هذا هو الشرط الأول. إذن دعنا نقرأ المقدمة مع الشرط الأول. كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه. الاعتكاف هو اللبث المتطاول طول 3 أيام للعبادة، ولا يصح لغرض العبادة، ولا يصح إلا من مكلف مسلم، واضح. وشرائطه 6: الأول النية، ويجب فيه في الاعتكاف نية القربة. ثم إن كان منذورا، الاعتكاف كان نذر، حينئذ يجب نواه واجبا كما وضحت. وإن كان مندوبا، مو منذور، هكذا على طبيعته، على طبيعته هو مندوب، نوى الندب. وإذا مضى له يومان في الاعتكاف وجب الثالث، وجب أن يقضي اليوم الثالث، ما يصير يترك الاعتكاف على الأظهر، وجدد نية الوجوب لليوم الثالث. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني من شرائط الاعتكاف، فقد جاء فيه أن المعتكف يجب عليه أن يصوم في أثناء الاعتكاف، لذلك لا يصح الاعتكاف، هذا الاعتكاف اللي هو مستحب طبعا بدون الصوم، ولا يصح الاعتكاف في زمان إلا في زمان يصح فيه الصوم. فجنابك تعتكف بالعيد ما يجوز، لأن العيد لا يجوز فيه الصيام. كذلك لا يصح الاعتكاف إلا ممن يصح منه الصوم من المكلفين. فلذلك لو اعتكف الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ما يتحقق من الاعتكاف، الحائض، النفساء، هؤلاء لا يصح منهم الصيام، لذلك لا يصح منهم الاعتكاف. هذا هو الشرط الثاني، نقرأه ثم ننتقل الثالث، لأن الثالث كبير فيه مطالب كبيرة. قال الصوم الثاني، الصوم فلا يصح الاعتكاف إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن، ولا يصح الاعتكاف إلا ممن يصح منه، يعني الصوم، فلا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء. لذلك قال فإن اعتكف في العيدين، هذا زمان لا يجوز فيه الصوم، لم يصح الاعتكاف. وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء لا يصح من الاعتكاف، لأن ما تستطيع الصوم. هذا هو الثاني. الثالث، الشرط الثالث العدد، فلا يصح الاعتكاف إلا 3 أيام. وعليه فمن نذر الاعتكاف مطلقا، ما حدد، قال لله علي أني أعتكف إذا نجحت أو شفي ولدي من المرض، ولم يحدد عددا خاصا من الأيام التي يعتكف بها، حينئذ يجب عليه الاعتكاف، لكن يجب عليه أن يعتكف 3 أيام، فالاعتكاف 3 أيام. وكذا إذا وجب عليه على المكلف قضاء يوم من اعتكاف 3 أيام فليصح له، لكي يصح له قضاء ذلك اليوم بضم يومين له، واضح، الذي يجب عليه أن يقضي يوم من اعتكاف 3 أيام يجب عليه أن يكون قد ضم إليه يومين قبل هذا اليوم، ليكون الاعتكاف مجموعه 3 أيام. توضيح بعبارة أخرى، الذي اعتكف 3 أيام لكنه أحد الأيام التي اعتكفها لم يستطع فيها الصوم، واضح، فهذا عليه أن يقضي ذلك اليوم، مثل اليوم الثالث، اليوم الثالث من اعتكافه ما استطاع أن يصوم لأنه كان مثلا مريضا، هذا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. فكيف يقضي ذلك اليوم؟ يجب عليه أن يعتكف مرة أخرى 3 أيام، واضح، لكي يستطيع أن ينوي أحدها قضاء عما فاته من أيام الاعتكاف الأول، واضح، فما يستطيع أن يقضي اعتكاف ويعتكف ويروح يصوم يوم واحد قضاء، لا، يعتكف ويصوم 3 أيام واحد منها قضاء عما فاته من الاعتكاف الماضي، واضح، واحد من هذه الأيام ينوي قضاء عما فاته من الاعتكاف الاعتكاف الأول الماضي. ومن ابتدأ اعتكافا مستحبا كان بالخيار في أن يستمر في اعتكافه أو أن يرجع يترك اعتكافه، لكن إن اعتكف يوما بعد ما يقدر يرجع، يجب عليه أن يكمل الاعتكاف ويعتكف يوم ثالث. وكذا لو اعتكف 3 أيام ثم اعتكف بعدها يومين آخرين وجب اليوم السادس، يعني هذا اعتكاف ثاني. ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين هذا لا يصح الاعتكاف، لأن ما يستطيع أن يصوم يوم العيد، هذا تقدمت الإشارة إليه. ولو نذر الاعتكاف 3 أيام من دون لياليها، يعني يقول أنا اعتكف 3 أيام أروح المسجد الجامع 3 أيام كل النهار هم صايم، لكن بالليل أترك المسجد الجامع وأذهب أبات عند أهلي، هكذا نذر، هل يصح هذا النذر؟ أصل النذر يصح أو لا؟ قيل يصح وقيل لا يصح، لأنه إذا خرج بالليل يكون قد خرج عن قيد الاعتكاف ويبطل اعتكافه في ذلك اليوم، لذلك أصل النذر مو صحيح، واضح. هذا أيضا قول في هذه المسألة. ومن المطالب في هذه المسألة أو في هذا الشرط أنه لا يجب التوالي إذا نذر زيادة على 3 أيام، بل لابد أن يعتكف 3 3 فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى. يعني لو إنسان قال لله علي إذا شفي ولدي فإني أعتكف 9 أيام، هذا ما يشترط التوالي في 9 أيام، بإمكانه يعني أن يعتكف 3 أيام ثم يذهب إلى أهله يوم يومين ثم يرجع إلى المسجد الجامع ويعتكف 3 أيام ثم يخرج إلى أهله، هذا لا بأس به ثم يرجع للمسجد الجامع، هذا يصح. نقرأ هذه المسألة الثالثة. قال لا يصح الاعتكاف إلا 3 أيام، أقل من 3 أيام ما يصح الاعتكاف. فمن نذر اعتكافا مطلقا ما قيد أنه 3 أيام، وجب أن يأتي عليه بثلاثة أيام، يجب أن يعتكف 3 أيام، وإن كان هو نذر نذر مطلق لكن مع ذلك الاعتكاف ما يجوز أقل من 3 أيام. وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف سابق، فاليوم ما صام في اعتكاف سابق، اعتكف 3 أيام ليصح ذلك اليوم، اعتكف يجب عليه أن يعتكف 3 أيام حتى ينوي أحدها أنه قضى عن اليوم السابق، عن اليوم الذي لم يعتكف به أو لم يصمه من الاعتكاف السابق ليصح ذلك اليوم، يعني ليصح قضاء ذلك اليوم. واضح؟ يومين يصير أداء ويوم قضاء عما فاته، فيتم له 3 أيام. قال ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا مستحبا مو منذور، كان بالخيار في المضي في الاستمرار فيه في الاعتكاف وفي الرجوع يترك، لكن فإن اعتكف يومين وجب الثالث فيقدر يرجع. وكذا لو اعتكف 3 ثم اعتكف يومين بعدها، اعتكف 3 أيام ثم اعتكف وراها يومين أخرين وجب السادس، لأن هذا اعتكاف ثاني، اعتكف بيومين فيجب عليه اليوم الثالث اللي يصير سادس بالنتيجة. قال ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح الاعتكاف. ولو نذر اعتكاف 3 أيام من دون لياليها قيل يصح، المهم 3 أيام متحققة، وقيل لا يصح، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف، عن شرط الاعتكاف يعني، وعن الحبس في الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم، لأن المقصود باليوم اليوم والليلة. واضح؟ قال ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على 3، يعني لو نذر زيادة على 3 أن يعتكف أكثر من 3 أيام، 6 أيام أو 9 أيام أو 12 يوم، لا يجب التوالي بين هذه الثلاثات، لا كل 3 على 1 وإن تخللها ترك المسجد. قال بل لابد أن يعتكف 3 فما زاد 3 أيام 3 أيام. واضح؟ وإن كان بين 3 أيام و3 أيام يترك المسجد لا بأس، ثم يرجع مرة أخرى وينوي الاعتكاف ويبقى في المسجد 3 أيام، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى، إلا أن هو يشترط على نفسه التتابع في النذر، يقول أعتكف 9 أيام متوالية حينئذ يجب عليه التوالي، ما يخرج من المسجد 9 أيام لفظا، هذه لفظها قال 9 أيام متوالية، لفظ كلمة متوالية، أو معنى نوى هذا المعنى في قلبه أنه ينذر أن يعتكف 9 أيام ونوى أنها متوالية، نوى معناها، حينئذ يجب عليه التوالي، ولا يجب عليه ولا يجوز له الخروج من المسجد 9 أيام، ما يجوز للخروج من المسجد. الشرط الرابع المكان، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع، المسجد الذي يجتمع فيه كل أهل البلد عادة يجتمعون به، وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة، أصلا مو كل مسجد جامع، فقط المساجد الأربعة وهي مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد المسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة، فقط في هذه المساجد قيل. وهناك قائل جعل موضع ومكان الاعتكاف مسجد المدائن أيضا. واضح؟ لكن هذه كلها أقوال، ضابط المكان قاعدة المكان، كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة هكذا أعطوا هؤلاء القائلين ضابطا، قالوا المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف هو كل مسجد صلى فيه نبي أو وصي صلى فيه جماعة، مسجد البصرة، مسجد الكوفة، مسجد المدائن صلى به الإمام الحسن، هذه مساجد صلى فيها الأنبياء أو الأوصياء فيجوز فيها الاعتكاف، غيرها لا يجوز. واضح؟ وهناك من قال أن كل مسجد جمع فيه النبي أو وصي جماعة، واضح، فهو يجوز أن يقام فيه الاعتكاف طبعا، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة بلا فرق، يعني مكان الاعتكاف الذي يشترط فيه أن يكون مسجدا جامعا، هذا الحكم عام للرجال وللنساء. النساء أيضا ما يجوز أن يعتكفن في مكان ليس لا تتوفر فيه هذا الشرط، وهو شرط أن يكون مسجدا جامعا. هذا الشرط الرابع نقرأه. قال الرابع: المكان فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع. قلنا عادة يجتمع به أهل البلد كلهم، مو مسجد محلة ومسجد القرية. وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة. وقائل جعل موضعه مسجد مسجد المدائن، لأن صلى فيه الإمام الحسن عليه السلام لما جرح. وضابطه ضابط المسجد عند هؤلاء القائلين: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، يعني صلى فيه نبي أو وصي صلى بجماعة، هذا المسجد هو مسجد جامع ويجوز فيه إقامة الاعتكاف. ومنهم من قال جمعة، لا، كل مسجد صلى فيه نبي أو وصي صلاة جمعة فهذا يجوز فيه الاعتكاف وغيره لا يجوز. على كل حال، ويستوي في ذلك، يعني في هذا في شرائط المسجد أن يكون مسجدا جامعا، الرجل والمرأة، حتى المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد غير جامع. الخامس، الشرط الخامس: لا بد من إذن من له ولاية على المنع من الاعتكاف. مثلا العبد لا يجوز له أن يعتكف إلا بإذن من له الولاية عليه وهو مولاه وسيده. الزوجة لا يجوز أن تعتكف إلا بإذن وليها وهو زوجها، انظر الزوج ولي. ولذلك لو أن الولي يعني الزوج أو السيد بالنسبة للعبد أذن، الزوج أذن لزوجته، المولى أذن لعبده، لكن قبل الشروع قبل أن يذهب إلى المسجد منعهم المولى ومنع عبده، رجع عن قراره. الزوج رجع أيضا عن كلمته وقال لا أسمح لك بالاعتكاف، رغم أنه سمح لها في أول الأمر، لكن قبل أن تدخل المسجد منعها. أيضا هذا، أو حتى لو دخلت المرأة المسجد، دخلت المسجد لكن اعتكفت أقل من 3 أيام، اعتكفت يومين، أقل من يومين، يعني لم تنتهي اليومان لكي يجب اليوم الثالث، حينئذ له المنع، الولي له المنع، كان له أن يمنع ويجوز له أن يمنع. فإذا الزوجة بإذن زوجها تذهب إلى الاعتكاف، قبل أن تكمل يومين يستطيع أن يخرجها يطلعها من المسجد، يجوز. لكن إذا خلصت يومين في المسجد ما يجوز يطلعها بعد، لأن اليوم الثالث يجب عليها. كذلك لو كان النذر واجب عليها بنذر أو بحلف يمين، أيضا ليس له أن يمنعها من الاعتكاف، لأنه وجب عليها بالحلف واليمين وهو أذن لها بهذا النذر أو بهذا الحلف. حينئذ تذهب إلى المسجد لكي تفي بنذرها، لا يجوز له أن يخرجها. في غير هذه الصورة، في غير صورة النذر والحلف واليمين، يجوز للزوج أن يخرج زوجته من المسجد ما لم تقضي يومين في المسجد. إذا قضت يومين بعد ما يجوز له يخرجها. هذه هي ولاية الزوج على زوجته أو ولاية السيد على عبده. اقرأ الخامس. الشرط الخامس: إذن من له ولاية كالمولى لعبده، عنده ولاية على عبده، والزوج لزوجته له ولاية على زوجته، واضح؟ فإذا يجب على الزوجة أن تأخذ إذن زوجها لكي تذهب إلى الاعتكاف. وإذا أذن من له ولاية، الزوج أذن لزوجته في الاعتكاف، كان له المنع، يجوز له أن يمنعها قبل الشروع، قبل أن تدخل إلى المسجد يقدر يرجع عن قراره، وبعده حتى بعد أن تدخل في المسجد. لكن ما لم يمضي يومان قبل أن تمضي، يعني أمضت يوم ونصف مثل في المسجد، يستطيع أن ماذا يمنعها، يخرجها، أو يكون واجبا بنذر وشبهه، بيمين وعهد. إذا كان الاعتكاف واجب على المرأة بنذر أو يمين، حينئذ لا يجوز للزوج أن يخرجها من المسجد، لأن الاعتكاف أصبح واجبا عليها. كما أنه لا يجوز له أن مثلا يبطل عنها الصلاة، يقول لها لا أجوز لك الصلاة، هذا لا يجوز له. كذلك إذا الاعتكاف وجب لا يجوز للرجل أن ماذا يبطل اعتكاف زوجته، لأنه واجب عليها. هذه هي 5 شروط من شرائط الاعتكاف. ثم يأتي المصنف بفرعين بعد هذين الفرعين، يكمل ذكر شروط، يعني الشرط الأخير من شرائط الاعتكاف. فرعان: الأول المملوك إذا هاياه مولاه، المملوك المبعض إذا هاياه مولاه، ومعنى المهايات المملوك إذا هاياه مولاه، يعني قال له لك أسبوع مثلا تفعل فيه ما تشاء، ولي أسبوع تخدمني فيه، لك أسبوع تذهب تكسب مثلا تعمل لكي تحصل على الأموال وتأتيني بها لكي أخذها منك مثلا وأعتقك. فأعطاه أسبوع مثلا، كل شهر يعطيه أسبوع أسبوعين، هذا يستطيع أن يعتكف في هذه الأيام التي هي له حتى بدون إذن سيده ومولاه، لأن هو أعطى أسبوع يعمل فيه ما يشاء، فيعمل ما يشاء فيعتكف بدون إذن مولاه. هذا هو الفرع الأول. الثاني: إذا أعتق العبد في أثناء الاعتكاف، وأعتق إجا عتق مثلا من سيده، هذا لا يجب عليه المضي في الصيام في الاعتكاف طبيعي، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى، إلا أنه المولى قد أذن له وقال له اذهب واعتكف، ومضى عليه طبعا يومين، مضى عليه يومان، حينئذ يجب عليه أن يكمل ويكمل اليوم الثالث كما مر. هذا فرع كأنه لا يعني لا حاجة له. فرعان: الأول المملوك إذا هاياه مولاه، قال له لك أسبوع مثلا في كل شهر تفعل فيه ما تشاء، جاز له الاعتكاف في أيامه في أيام المهايات، وإن لم يأذن له مولاه في الاعتكاف. واضح؟ هذا الأول. الثاني: إذا أعتق العبد في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي في الاعتكاف، إلا أن يكون شرع فيه في الاعتكاف بإذن المولى، حينئذ لا يترك الاعتكاف إلا بإذن المولى، يجب عليه أن يكمل الاعتكاف، وإذا أكمل يومين يجب عليه أن يأتي بالثالث. أما الشرط السادس من شروط الاعتكاف، من شروط صحة الاعتكاف، فهو استدامة اللبث في المسجد، يجب أن يبقى مستمرا باقيا في المسجد. فلو خرج في من المسجد لغير الأسباب التي يجوز فيها الخروج، التي سنذكرها بعد قليل، نذكر أن هناك أسباب تجوز لك أن تخرج من المسجد في أثناء الاعتكاف، لا، لو خرج لغير تلك الأسباب، يعني لغير الوضوء مثلا، واضح، ما محتاج وضوء وخرج من المسجد، هذا يبطل اعتكافه، سواء خرج طوعا أو كرها أجبره وطلعه يبطل اعتكافه. فإن خرج من المسجد ولم يمضي على اعتكافه 3 أيام يبطل اعتكافه طبعا من أصله، وإن مضت 3 أيام ثم أخرجه طبيعي حينئذ خلص الاعتكاف، فاعتكافه صحيح. ولو نذر اعتكاف أيام معينة كالعشر الأواخر مثلا من شهر رمضان ثم خرج قبل أن يكمل العشرة يبطل الجميع، جميع الاعتكاف يبطل، عليه أن يعتكف مرة أخرى 10 أيام من الأول. إذا طبعا إذا شرط التتابع في هذه العشرة، إذا نذر أنه يصوم آخر عشر، أنه يعتكف آخر 10 من رمضان متتابعة، واضح، حينئذ يجب عليه أن يعتكف 10 أيام متتابعة، فلو خرج في أثنائها يبطل الاعتكاف كله، وعليه أن يستأنف 10 أيام أخرى متتابعة قضاء أن يقضيها فيما بعد، واضح، في رمضان قادم مثلا يقضيها. ويجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه للأمور الضرورية، عادة ضرورية، كقضاء الحاجة من بول من غائط، للاغتسال من الجنابة إذا أجنب في المسجد. ويجوز له الخروج طاعة يعني عبادة لأجل المستحبات، لشهادة الجنائز يمشي وراء الجنازة يجوز، وعيادة المريض وتشيع المؤمن، مؤمن زائرة فيشيع إلى خارج المسجد يمشي وراء يجوز، وإقامة الشهادة في المحكمة في دار القضاء إذا توجبت عليه يروح يشهد ما يبطل اعتكافه. ولكن إذا خرج لأجل هذه الأمور لم يجوز له الجلوس، ولا يجوز له المشي تحت الظلال، لا يجوز للجلوس يبقى واقف أو يمشي، ولا يجوز له أيضا أن يمشي تحت ظل، إلا اللهم ربي يأتي الظل فوق رأسه بدون اختياره، كأن تأتي غمامة وتصير على رأسه، هذا بعد مو باختياره، هذا يجوز. وكذلك لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه، هو خرج لي مثلا لكي يغتسل الجنابة، ما يجوز له يصلي خارج المسجد إذا يريد يصلي، لا يرجع للمسجد ويصلي. إلا بمكة فإنه إذا اعتكف بمسجد مكة وخرج من مسجد مكة لأجل قضاء حاجة، يجوز له أن يصلي في أي مكان شاء من مكة، من مساجدها من بيوتها، أي خصوصية. ولو اعتكف في المسجد وخرج من المسجد الذي اعتكف فيه سهوا، خرج ما يدري بروحه يتمشى وطلع، لا يبطل اعتكافه، هذا أيضا لا يبطل اعتكافه. هذا هو الشرط السادس والأخير من شروط الاعتكاف، وهو الاستدامة، اللبث والبقاء في المسجد. بعده تأتي عدة فروع تتفرع على هذا الشرط السادس، ثم يأتي بحث جديد في أقسام وأحكام الاعتكاف. قال السادس استدامة اللبث في المسجد، هذا شرط، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة للخروج بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها بالإجبار، فإن لم يمضي 3 أيام بطل الاعتكاف طبيعي، وإن مضت 3 أيام وبعدين طلع فهي صحيحة طبيعي، فهذه 3 أيام صحيحة إلى حين خروجه، واضح. ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع، جميع الاعتكاف يبطل، وعليه أن يقضي فيما بعد. إن شرط التتابع، إذا هو اشترط على نفسه في النذر أن تكون هذه الأيام اللي يعتكفها متتابعة، يعني ما يجوز لنفسه الخروج في أثنائها، قال ويستأنف، يعني يقضي فيما بعد. ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة الضرورية عادة، والاغتسال وشهادة الجنازة وعيادة المريض وتشييع المؤمن اللي يجيك خطار ليمك وإقامة الشهادة في القضاء، وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجوز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة. إذا ما اعتكف بمسجد مكة بالحرم وتخرج من عنده لقضاء حاجة يجوز لك تصلي في أي مكان، فإنه يصلي بها بمكة أين شاء. ولو خرج من المسجد سهوا لم يبطل اعتكافه. هذا هو تمام الكلام في الشرط السادس، ثم في فروعه، في فروع هذا الشرط السادس شرط التتابع واستمرار اللبث في المسجد. فروعه الفرع الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، في هذا الفرع يقول إذا نذر المكلف أن يعتكف شهر معين، كان يعتكف كل شهر مثلا شعبان أو رجب، لكن ما اشترط على نفسه في النذر التتابع، حينئذ يستطيع أن يعتكف 3 أيام أو 9 أيام أو 12 يوم أو 15 يوم، فإذا ترك الباقي 15 يوم الأخرى ما اعتكف بيها، هذا الذي اعتكفه 15 يوم الأولى التي اعتكفها تصح، لأنه ما مشترط على نفسه التتابع، لكن هو بنفس الوقت مشترط على نفسه أن يعتكف شهر رجب معين، عين اعتكافه بشهر رجب، لكنه 15 يوم الثاني من شهر رجب لم يعتكفها، أهملها، فيجب عليه قضاؤها حينئذ فيما بعد. أما لو قال لله علي أني أصوم شهر، أني أعتكف شهر رجب متتابعا، حينئذ إذا اعتكف مثلا 15 يوم، 15 اليوم الأخرى الثانية اتركهن أهملهن، حينئذ حتى اعتكاف 15 يوم الأولى تبطل، لأنه أخل بشرط التتابع اللي هو اشترط على نفسه، وعليه أن يقضي شهرا كاملا مرة أخرى. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني جاء فيه أنه إذا نذر اعتكاف شهر معين، مثل ما قلنا مثل شهر رجب كله، لكن ما علم به، كأن كان محبوس أو كان ناسي حتى فات شهر رجب كله، هذا يقضي اعتكافه فيما بعد، يجب عليه القضاء، قضاء كل شهر.
الفرع الثالث جاء فيه أنه إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، أربعة أيام أقل الاعتكاف ثلاثة، ينذر اعتكاف أربعة يجوز. حينئذ مثلا لو اعتكف ثلاثة أيام واليوم الرابع تركه لم يعتكف، حينئذ يجب عليه أن يقضيه، لكن يضم إليه يومين آخرين. اليوم الأول مثل فيه في هذين في هذا الاعتكاف الثاني ينوي قضاء عما فاته، واليومين الآخرين يضمهن إليه أيضا لكي يصح الاعتكاف. فما يستطيع يعتكف يوم واحد حتى لو كان قضاء عما فاته، يجب أن يعتكف ثلاثة أيام. الشرط الرابع، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد، هذا لا ينعقد نذره، لا ينعقد، لا يصح نذره. ولو قال مثلا أني إذا جاء زيد من السفر سالما، فإني ثاني يوم من مجيء زيد، ثاني يوم من قدوم زيد سالم من السفر، اليوم الثاني أنا أعتكف به، هذا يصح، لأنه ما قال فقط يوم واحد أعتكف، قال اليوم الثاني أصوم به من مجيء زيد. ولكن يجب عليه أن يضيف إليه يومين آخرين أيضا لكي يصح منه الاعتكاف. فحينئذ هو ناذر يوم واحد لكن يضيف إلى يومين يصير ثلاثة أيام. نقرأ هذه الفروع. فروع الأول، إذا نذر اعتكاف شهر، اعتكاف شهر معين مثل رجب، ولم يشترط التتابع، ما اشترط على نفس التتابع، فاعتكف بعضا عدة أيام مثلا 15 يوم وأخل بالباقي وترك 15 يوم الثانية لم يعتكف بها، صح ما فعل اعتكاف الأول صح، وقضى ما أهمل، هاي 15 يوم الثانية يجب أن يقضيها. ولو تلفظ فيه في النذر بالتتابع بأنه يصوم الشهر متتابعا، استأنف، يعني إذا صام 15 يوم وال 15 يوم الثانية تركها، هذا يجب عليه أن يستأنف، يعني يقضي شهر كامل، يعني 15 يوم الأولى اللي صامها اللي اعتكفها باطلة. الثاني، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به، ما درى بهذا الشهر، بمجيء ذلك الشهر، حتى خرج الشهر وما درى به، كالمحبوس والناس قضاه، ما عليه شيء، يجب عليه أن يقضي. الثالث، إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم، اعتكف ثلاثة أيام وترك يوم، قضاه، يقضي ذاك اليوم فيما بعد، لكن يقضي يعني يعتكف قضاء، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين، يعني يومين آخرين، فيعتكف ثلاثة أيام، واحد منهم قضاء واثنين يأتي بهن لكي يصح منه الاعتكاف، قال ليصح الاتيان به، لكي يصح الاتيان بالاعتكاف. الرابع، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد، قال اعتكف يوم واحد فقط لا أزيد، لم ينعقد نذره، لم يصح نذره. ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد، يعني اليوم الثاني من قدوم زيد، وما قال لا أزيد، قال اعتكف اليوم صح، لكن ويضيف إليه آخرين، يومين آخرين، حتى يصح منه الاعتكاف. هذا تمام الكلام في شروط الاعتكاف. ثم البحث الثاني في أقسام الاعتكاف، فإن الاعتكاف ينقسم إلى قسمين، واجب وندب، يعني مستحب. فالاعتكاف الواجب ما وجب بنذر وشبه النذر، شبه النذر ماذا؟ اليمين والعهد. والمندوب ما تبرع به، هو يتبرع بقربة الله تعالى بدون نذر. فالأول يعني النوع الأول وهو الاعتكاف الواجب يجب بالشروع به، حينما يدخل إلى المسجد ويشرع بنية الاعتكاف، حينئذ يصبح عليه الاعتكاف واجبا، هذا الاعتكاف الذي وجب عليه بسبب النذر. والثاني يعني الاعتكاف المستحب، متى يصبح واجب؟ يجب إذا مضى عليه يومان في المسجد معتكف، اليوم الثالث يجب عليه. وقيل وإن كان قيل أن حتى اليوم الثالث مواجب عليه، يقدر يتركه، لأنه يعني مستحب متبرع به، لكن المصنف يقول الأول أظهر، أن اليوم الثالث واجب حتى لو كان اليومان الأولان مستحبين. ولو شرط في نذره، قال لله علي أني أعتكف ثلاثة أيام لكن بإمكاني أن أترك الاعتكاف في اليوم الثاني أو الثالث، هو هكذا اشترط على نفسه أو جوز لنفسه، وسع على نفسه في أثناء أو في حال النذر، هذا يجوز، هذا النذر يجوز، وحينئذ يجوز يجب عليه الوفاء، يعني يجب عليه أن يذهب ويعتكف، لكن يجوز له أن يخرج من المسجد وقت ما شاء ولا قضاء عليه. ولو لم يشترط هذا الشرط، واضح؟ لا، قال لله عليه أن أعتكف 3 أيام، حينئذ إذا أخل بيوم ترك يوم وخرج من المسجد يجب عليه أن يستأنف من الأول قضاء، يرجع من الأول يعتكف 3 أيام من الأول. هذا هو الكلام، تمام الكلام في أقسام ماذا؟ الاعتكاف، نقرأها. قال وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به المكلف. فالأول الواجب متى يجب الاعتكاف؟ بالشروع، حينما يدخل المسجد. والثاني المندوب، الاعتكاف المندوب متى يجب؟ لا يجب مندوب بعد، لا يجب المضي فيه الاستمرار فيه حتى يمضي يومان، إلا إذا أكمل يومين في المسجد فيجب الثالث كما مر كثيرا. وقيل لا يجب حتى اليوم الثالث لا يجب، والأول أظهر أنه يجب. ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء، يترك المسجد إذا شاء وقت ما شاء، مع أنه الاعتكاف واجب لأن النذر، كان له ذلك، كان له الرجوع متى شاء أي وقت شاء. قال ولا قضاء، ولا يجب عليه القضاء لأنه في النذر هكذا اشترط. ولو لم يشترط هذا الشرط في النذر وخرج من المسجد في اليوم الثاني مثلا، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه بالخروج، يرجع النوب يعتكف 3 أيام من الأول. هذا تمام الكلام في أقسامه. ثم البحث الأخير في أحكامه، أحكام الاعتكاف وأحكامه يقسمها المصنف إلى قسمين، وهذا ما نأتي عليه في الدرس اللاحق إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.